إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني، ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بدأ الحديث عن قصة عيسى عليه السلام، ويكاد يكون هذا هو المقصود بالحديث من أول السورة كما أشرنا من قبل، والترابط بين هذا ظاهر في الآيات سياقا وسباقا وتسلسل وتدرج ولفت نظر وإقامة حجج وذكر لهذه السلالة الطيبة المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وذكر الله عز وجل أيضا قصتين تمهيدا كذلك وتوطئة لقصة عيسى عليه السلام وما فيها من العجائب والمعجزات والآيات البينات وآتان الصفتان هما قصة أمها أم مريم وما نذرته في بطنها وكيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء وما صاحب ذلك أيضا من كرامات لهذه المنذورة الصالحة مريم عليه السلام. وكذلك أيضا في قصة زكريا وانقطاع نفسه وبلوغه من الكبر عتيا وامرأته العاقل، ومع هذا سأل الله عز وجل أن يهبه ذرية طيبة فأجاب الله دعاءه وبشره بيحيى مصدقا بكلمة من الله الذي هو عيسى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين على ما سبق تفصيله. وكل ذلك معجزات، وكل ذلك فيه من الخوارق ما هو ظاهر من خوارق العادات. ثم بعد ذلك جاءت قصة مريم عليه السلام وما أراده الله من الكرامة لها، فقد كانت كريمة على الله عز وجل أثناء عبادتها وتعبدها، وكان يأتيها رزقها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقالت الملائكة لها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وأمرت بالعبادة والقنوت والركوع والسجود فامتثلت حينما قال الله عز وجل لها، أو قالت الملائكة لها بأمر الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أخبر الله عز وجل عنها أنها امتثلت. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فأخبر الله عز وجل أنها امتثلت وأنها أصبحت من القانتين، فهي أفضل نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أخبر أنه اصطفاها على العالمين. بعض المفسرين قال أنها مصطفاها على عالم زمانها، وبعض المفسرين قال أنها على العالم أجمع، وهذا هو الذي رجحه القرطبي رحمه الله وجمع من العلم على أنها أفضل من فاطمة رضي الله عنها، وأفضل من خديجة، وأفضل من عائشة، وأفضل من آسية امرأة فرعون، وهؤلاء هن فضليات نساء العالمين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم. بشارة من الله عز وجل لها بهذا المولود على هذه الهيئة العجيبة الإعجازية، وبحيث إنها كلمة خاصة من الله عز وجل تأتي به من غير ذكر من غير زوج، ولهذا استغربت أن لا يكون لولد ولم يمتثل بشر، ولكن هذا الاستغراب الله عز وجل قال لا كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فأولا أخبر الله عز وجل أنها بشارة، وأن الأمر فيه تشريف لها وتكريم واصطفاء، وحيث أن الله عز وجل بشرها واصطفاها فإنها لم يكون، فإنه سبحانه وتعالى سيحفظها وسيبرئها سبحانه وتعالى من أي تهمة، ولهذا على ما سيأتي يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، ويكلم الناس في المهد هذا لبراءتها، وكهلا بشارة لها بأنه سيمتد عمره إلى أن يصبح حسنا، وكهلا فالتكليم الأول تكليم إعجاز وهو في المهد، والتكليم الثاني هو القيام بأمر الله حيث إنه نبي. فليس المراد الكلام العادي، لأن الكلام العادي ليس محل كما سيأتي، وإنما تكليمه في المهد تبرئة لها، وتكليمه أو كلامه في الكهولة يعني نبوة كما سيأتي. قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، فعيسى كلمة من الله خاصة، وروح من الله كذلك خاص، نفخ الله سبحانه وتعالى بكلماته في مريم فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا كما هو مفصل في سورة مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة من، كلمة خاصة من الله عز وجل، اسمه المسيح عيسى بن مريم، فذكر الاسم وذكر اللقب تأكيدا للتعريف وبيانا لوضوح الأمر وجلائه. المسيح سمي عيسى عليه السلام مسيحا إما لأنه يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، سواء كان أعمى أو أكمى أو أبرص، أو أنه مسيح على معنى قيل أنه يمسح الأرض يعني يمشي، وقرية أيضا مسيح سر مبالغة، وأيضا عند من عادة اليهود وبني إسرائيل أنه لكي يكون الإنسان أو أي إنسان مختار لكي يكون ذا منزلة وذا علم، بل حتى أن يكون ذا ملك وذا جاه، فإن من قبله من نبي أو عالم يمسح عليه بمسوح خاص وقداس خاص، وحينئذ تكون له تلك المنزلة وينال المرتبة المقصودة. فهذا أيضا ذكر بعض المفسرين أن هذا منه، ولكن الذي يبدو الله أعلم أنه أحد الأمرين، وبخاصة أنه يمسح على الأكمة والأبرص والأعمى وأصحاب العهد سيبرأون بإذن الله. عيسى ابن مريم، عيسى هذا بالعربية، ومن العبرانية يسوع، وأحيانا تنطق بالشين أيضا يشوع، فالمراد به المخلف بمعنى المخلف على معنى أنه يخلف بني إسرائيل من الظلم الذي يقع عليه. عيسى بن مريم نسب لأمه عليه السلام على أنه أيضا إذا كانت الأم أحيانا شريفة جدا قد ينسب الأب لأمه نسبة تشريف، وإلا الأصل أنه لا ينسب الابن إلى لأبيه، ولكن إذا كانت الأم ذات منزلة وقوة ومكانة فقد ينسب إليها من باب الإشهار كما تقول على عمرو بن مسعود، وإلا هو عمرو بن منزل لكنه نسب إلى أمه لأن أمه كانت ذا منزلة. أما عيسى عليه السلام فليس له أب، وأيضا أمه هي المصطفى من نساء العالمين، كريمة على الله عز وجل وشريفة عليه السلام. عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، هذه بشارة أيضا لها بأن ابنها عيسى سيكون وجيها، والوجيه هو ذو المنزلة والمكانة في قومه من كرم وعلم وفضل وسائر المزايا والخصال التي تجعل الإنسان ذا وجهة وذا مكان مرموق في قومه في ذم وجيه في الدنيا والآخرة. فهو عليه السلام بإخبار الله عز وجل وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، وقد أخبر الله عز وجل أيضا عن موسى أنه وجيه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فموسى عليه السلام له وجاه عند الله، وعيسى عليه السلام أخبر الله أنه وجيه في الدنيا والآخرة، ولا شك أن هذا شرف وتكريم من الله عز وجل. ومن المقربين، يعني من المقربين إلى الله عز وجل، وكل هذه بشارات لمريم عليه السلام، وهو كذلك أيضا تطمين لها حتى لا يكون في نفسها أي حرج. ويكلم الناس في المهد وكهلا، وهذا أيضا من خصائصه ومن مزاياه ومن آيات الله فيه أنه يكلم الناس في المهد. المهد الأصل فيه أنه المكان الذي يوضع فيه الطفل، المهاد أو اللفائف، وقد يكون السرير أيضا الذي يوضع فيه الطفل. فالمراد أن عيسى عليه السلام يتكلم وهو في المهد، بحيث لا يتكلم من هو مثله من هو في السنه، وإنما هذا إعجاز. ولهذا حينما أتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، لأنها هي نظرت للرحمن صوما أنها لا تتكلم، ومجرد إشارة فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يعني الصغير في أشهره الأولى، فكيف يتكلم؟ فتكلم فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني تبقى شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعد حيا. هذا كله كلامه وهو في المهد تبرئة لأمه عليهما السلام، وإعجازا وآية من الله عز وجل. ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني يكلمهم أيضا في حال الكهولة، والكهولة ما بين السن 30 إلى 50 على خلاف بين العلماء في ذلك. لكنها ما بين 30 إلى 50. وقيل إن عيسى عليه السلام بعث في 130 إلى 33 سنة، فهي بشارة من الله عز وجل لأن ابنها يشب ويعيش ويصل إلى هذه المرحلة. وكهلا هو من الصالحين، يعني أنه من جملة الصالحين، فهي بشارة كذلك على أنه يستقيم على أمر الله. والصالحون يشمل الأنبياء والأولياء، ومر معنا أن زكريا عليه السلام لما طلب من ربه ذرية طلب أن تكون طيبة، أبن من لدنك ذرية طيبة، فأجاب الله دعاءه بقوله سبحانه فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأيضا إبراهيم لما دعا ربه فرب هب لي من الصالحين. وأخبر الله عز وجل عن إبراهيم نفسه أنه آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فعيسى عليه السلام منتظم مع هؤلاء، فهو من الصالحين مع إبراهيم ومع يحيى ومع ابن إبراهيم ومع سائر الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. استغربت وتعجبت وأنكرت، فإفهامها هذا إنكاري واستبعاد واستغراب، وحق لها أن تستغرب لأن الأمر مدهش والأمر مفاجئ، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. ولاحظ أنه من قال ولد بينما قال في زكريا غلام، لأن المقصود هناك ذكر، بينما هنا لا يهم أن يكون ذكرا أو أنثى، لأن المقام ليس مقام تحديدا النوع، وإنما المقام هو أن تحمل من غير زوج بغض النظر عن أن يكون الحمل ولدا أو ذكرا أو أنثى، لأن الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى وليس الذكر فقط. ولهذا في قوله تعالى فإن كان له ولد في آيات المواريث، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. فهنا محل الغرابة ليس أن يكون ذكرا، وإنما أن يكون حملا من أي نوع، سواء كان ذكرا أو أنثى، ومن هنا قال من ولد. بينما في حق زكريا قال غلام لأنه الذكور مقصودة. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يعني لم تتزوج ولم يمسها بشر، حاشاها أن تكون عن طريق السفاح، ولكن عبارة لم يمسسني بشر يعني بأي وجه من الوجوه، فهي ذكية طاهرة عفيفة شريفة لم يمسسني بشر. فجاء الجواب من الله عز وجل على استغرابها واستنكارها، كذلك الله يخلق ما يشاء، كذلك الله يخلق ما يشاء. في قصة زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وهنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لا غرابة أن تحمل زوجة زكريا وهي العاقر، لأن لها زوج وإن كان هناك استغراب لحيث أنه كبير في السن وأنها كانت عاقر، لكن الأمر أسهل من هنا وأنا بدون زوج. ولهذا قال يخلق يعني إنشاء، خلق من غير زوج، فالخلق هو الإنشاء من عدم. قال كذلك الله يخلق ما يشاء. فإذا حينما قال أن يكون لغلام، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. لم يمتد لبشر، قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كلمة من الله من غير نظر في الأسباب. الأصل أن الأسباب تعمل عملها، ولكن إذا شاء الله عز وجل أوجد الشيء من غير أن يظهر لنا سببه بل ولا حكمته. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فلاحظ أنه قال واحدة على معنى أن الأمر ليس فيه أي تردد، ولا يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يعني يرد أمره مرة أخرى أو أن يقول الشيء أكثر مرة، إنما واحدة كن فيكون حالا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما قال الله عز وجل لها ذلك استشهد، بينما في حق زكريا كما مر معنا حينما قال له الله كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب اجعل لي آية. بينما هنا هي حينما أخبرها الله عز وجل استسلمت، ولم تطلب آية بينما زكريا طلب آية. وقد يكون الأمر مختلف، لأن زكريا طلب هذا من الله، واستعجالا للأمر أراد آية على حمل زوجته وأنها حملت. اجعل لي أنا آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلى عمنا، فأجاب الله طلبه وأعطاه آية. وهذه الآية لأنه أراد أن يعرف الحمل قبل وقته المحدد، يعني حالما تحمل زوجته أراد أن يعرف، وإلا لو انتظر شهرين ثلاثة لتبين كما هو معلوم، لكنه أراد أن يعرف قبل ذلك استعجالا وفرحا واستبشارا للمولود. فقال ربي كان لي آية، قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمضان، على معنى أن الله عز وجل سيجعل لك آية حالما تحمل زوجتك سوف ينقطع الكلام عندك. آيتك أن زوجتك حينما تحمل سوف تنقطع عنك على الكلام ثلاثة أيام، آية هكذا من غير مرض ومن غير علة ومن غير إدراك السبب، حالا ينقطع كلامك. وقيل إنها نوع معاتبة لزكريا، لكن من استعجاله ورغبته في أن يزداد اطمئنانا طلب هذه الآية، فكانت الآية أن منع من الكلام. لكنه أمر بالذكر والتسبيح، اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإكرام. بينما مريم عليه السلام لم تطلب أي شيء، استسلمت حينما قال لها الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنا أنها لا يعني قد لا تكون راغبة في أن ترى حملا حتى تطلب عليه آية، ولهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت لست منسيا. فلا داء من تحتها، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أيضا استمرار في ذكر أوصاف عيسى عليه السلام إشارة لأمه وبيانا لفضله وكرمه على الله عز وجل، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، يعني أن الله عز وجل يعلم عيسى الكتاب، والكتاب هنا بمعنى الكتابة، الكتاب بمعنى الكتابة، أو الكتاب جنس الكتاب على معنى كتب المتقدمين، يعني كتب الأمم الأنبياء السابقين تعلمه الله عز وجل إياه، على معنى أنه قد يكون بمعنى الفقه والإدراك كما في سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء، ما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والأصل في الحكمة أنها وضع الشيء في موضعه، والحكيم هو من يضع الشيء في موضعه، فالمراد هنا تمام الإدراك والفقه لعيسى عليه السلام، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة هذا هو كتاب موسى كما هو معلوم، فالله عز وجل يعلمه عيسى، والإنجيل هذا كتاب عيسى، وكل ذلك بشارة لأمه قبل أن يقع وقبل أن يكون، سيكون عالما عنده علم الكتاب والحكمة ومعرفة التوراة، وكذلك أيضا يأتي بكتاب خاص وهو الإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل، وأيضا من خصائصه أو من مزايا أن الله عز وجل يرسله إلى بني إسرائيل نبيا من بعد موسى، وبينه وبين موسى أجيال في علمها ألف عام وقريبا من ذلك. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني أنه يكون رسولا وأنه يقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم، فمعجزته عليه السلام هي ما ذكر الله عز وجل بقوله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير الآخر، والمفسرون هنا في قصة عيسى عليه السلام يذكرون أن كل نبي يؤتي الله عز وجل من المعجزات ما يناسب ما عليه قومه، وقيل إن قومه في وقته ضرعوا في الطب وفي العلاجات والأدوية، فكانت معجزته تتعلق بهذا الأمر، وعيسى وموسى عليه السلام كان السحر منتشر وكان السحرة، وهكذا كل نبي على حسبه ما برز فيه قومه من الأمور، فثمود اشتغل قومه أو صالح اشتغل قومه بالبنيان وينحتون من الجبال بيوتا فارهين وكانوا قوما شدادا، فكانت المعجزة هو مجيء الناقة من الصخر، وهكذا فعيسى عليه السلام آيته أنه يبرئ الأكمع والأبرص وعيسى المتغيين الله، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني يأتي الطين ويشكله على هيئة طائر ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله يصبح طيرا سويا وخلقا سويا، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير على صورة الطير وشكل طائر فينفخ فيه فتتحول الهيئة إلى حقيقة، هيئة الضيف فأنفه به فيكون طيارا بإذن الله. ثم قال بإذن الله على معنى أنه ليس إلها وليس بقدرته الذاتية ولكن بهبة الله عز وجل وبإذنه وإعطائه هذه المعجزة لعيسى عليه السلام. ومعلوم أن في هذا ردا واضحا على النصارى الذين يؤلفون عيسى وأن فعل هذا إيجاز خصه الله به ولكنه بإذنه سبحانه. وأنفه به فيكون طيئا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قيل إنه الأعمى وقيل إنه من ولد أعمى من ولد أعمى. ولهذا يقولون إن الطفل يستطيع أن يشفي من ولد أعمى. فالأسماء من ولد أعمى وقيل إنه الأعمى بإطلاق. والأبرص أبرص معروف داء في الجلد يتغير معه لون الجلد إلى لون أبيض يصبح شيئا في الجلد كما هو معلوم. فهو عليه السلام يشفي من هذا الداء ممن أصيب به يمسح عليه فيبرأ بإذن الله. وأوحي الموتى بإذن الله كذلك أيضا يوحي الموتى على معنى أنه إذا مر بميت أو طلب من إحياء أي ميت أنه بإذن الله يأمره فيقوم حيا كأنه لم يمت. ومعلوم أن هذه المعجزات باهرة وظاهرة جدا ومن لم يؤمن بمثل هذه الآيات فإنه لا يرجى منه إيمانا أبدا كما سيأتي ما أخبر الله عنه صلى الله عليه وسلم. روحي موسى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. الإنباء هو الإخبار عن المغيرات. والإنباء الإنباء يستعمل في الإخبار عن المغيرات. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم على معنى أنه أشياء لا يراها وأحيانا قد يخبرهم عما في أكنتهم أو ما يكنون في صدورهم يخبرهم. سواء كان من مطعومات أو من أشياء أو حتى قال المفسرون حتى ما يكن أحيانا في يخفونه يمكن أن يخبر عنه عليه السلام. وهذا إعجاز ظاهر جدا وأمور محسوسة لا تقل جدلا. ولكن حينما يكون الاستكبار ولا يراد معرفة الحق فإن تزيينات الشيطان وتسويلاته في هذا واسعة جدا بأن يقول ساحر أو يقول مجنون أو يقول إلى آخره. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم حتى إنه كان يخبرهم بالأشياء التي في بيوتهم من أنواع الأطعمة التي لا يراها وهو لم يدخل البيت أو خارج من البيت ويقول فيه كذا وكذا. تدخرون يعني ما تحتفظون به في بيوتكم. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فالآيات قد تكون قوية وواضحة وجلية ولكن مع هذا نسأل الله السلامة قد يطبع على الأرض فلا يستجيب. ولهذا قال إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن يسلم ويكون عنده من اطمئنان القلب وانشراح الصدر ما يصدق به. بينما غير المؤمن الإنسان الجدلي والذي لم ينشرح صدره هذا لا تنفع معه لا آية ولا معجزة. ولهذا قال مذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فيذكر من يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأحيانا قد تكون الآيات ظاهرة والمعجزات ظاهرة ولكن لا تكون هداية. وهذا حتى يحدث في دنيا الناس. أنت أحيانا حينما تقع في جبال مع صاحبك أو صديقك، فإن كنتما تريدان الحق أو كان هو يريد الحق فسرعان ما تتضح الأمور، لأن الحق واضح، إنما مناقشات هادئة وسريعة وسرعان ما يتوصل إليها. أما إذا كانت القضية عاد وتعنت وتفعل لكل ما يقوله صاحبك فإنكما لن تتوصل إلى شيء أبدا، إذا لا تتولد قناعة ذاتية ورغبة حقيقية في الوصول إلى الحق وعدم انتصار النفس أو قصد التفوق على الأقران. إذا سلم الإنسان من هذه الروح فسرعان ما تتضح الأمور وتتفق وجهة النظر. أما إذا كان المقصود هو العلو وكسر الحجة ورد قول الخصم كائنا من كان، فهذا لا يمكن أن يصل فيه المتخاصمان أو المتجادلان أو المتناقشان إليه. ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالذي هي أحسن إلا الذي ظلموا منه. فالظالم لا يمكن أن يقبل منك أي جدل ولا يقبل أي حجة لأنه لا يقصد الحق، إنما قد يطيل الجدل والنقاش على ثم لا يتوصل إلى شيء. ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني أنه لم يكن بدعا من الرسل وإنما مؤيد ومصدق لما سبقه، وبخاصة موسى عليه السلام فإن عيسى نبي من بني إسرائيل وأول أنبياء بني إسرائيل وموسى وكل الذين بعده تبع له. ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني التوراة كانت قبل عيسى كما هو معلوم، والتعبير العربي ما بين يدي يعني أمامي، لما بين يدي وإن كان بينهم أجيال كما قلنا، ولكن حيث أنه لم يكن هناك نبي على درجة عيسى، هناك أنبياء لكن ما كانوا مثل عيسى، إنما عيسى عليه السلام كان نبي أتى بالكتاب الجديد. بين الأنبياء الذي بينهم وبين موسى كانوا أنبياء مجرد شراح ومفسرون للتوراة ومبينون لبني إسرائيل ما يحتاجونه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني مؤيد وموضح. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مصدق لما بين يديه من الكتب، فلم يأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما يتعارض مع ما جاء به الأنبياء السابقون، إلا أنه قد يأتي بتفصيلات وقد ينسخ. وكذلك عيسى أيضا نسخ بعض شريعة موسى كما سيأتي. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. استدل بهذا الاستدلال أن عيسى نسخ شيئا من شريعة موسى، يعني أزاله وألغاه وأتى بشيء غيره. وقيل إن عيسى لم ينسخ شيئا من شريعة موسى، وإنما كان العلماء مختلفون، وكان العلماء مختلفين فبين لهم الخلاف. لهذا جاءت هذه الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. ومن هنا قال بعض العلم إن عيسى لم ينسخ شريعة موسى أو شيئا من شريعة موسى، وإنما المراد بالبيان هنا يعني ما اختلف فيه السابقون من بعد موسى بين الحق فيه عيسى عليه السلام. ولكن الذي يبدو الله أعلم أن عيسى نسخ بعض الأحكام التي جاء به موسى وجاء في التوراة، وليحل لكم هذا الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. المراد الآية هو جنس الآية التي هي الآيات السابقة من إبراهيم الأسماء والأبرص وأحياء الموتى كل ذلك، فالتنكير هنا للتفخيم والتعظيم. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فالآيات بينات والأمور واضحة، فما عليكم إلا أن تستجيبوا وتتقوا الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأطيعون يعني أطيعوا الرسول عيسى عليه السلام، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم، فهو عبد من عباد الله ليس إلها، وإنما أتى به هو معجزات كمعجزات غيره من الأنبياء. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فهو المعبود وحده، فعيسى ليس إلها ولا يستحق العبادة. هذا صراط مستقيم، طريق الله مبين، والمستقيم هو أفضل الطرق وأعدلها، وما جاء به من الحجج والآيات أمر بين، فلا يحتاج إلى الجواهات ولا يحتاج إلى التعنتات، وإنما مريد الحق فالأمر ظاهر. وهذا صراط طريق مستقيم بين واضح لا يرجع. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا المراد بالنهي في الحديث عن التحلق يوم الجمعة. نعم، جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة، وذكر العلماء أن المراد بذلك أثناء الحضور للصلاة، صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، على معنى أن لا يتحلق المسلمون أو الموجودون في المسجد، لأن التحلق أول يكون في مشغلة عن انتظار الخطبة، والأمر الثاني أيضا أنه يكون في شغل للمكان كذلك. فمن هنا قالوا لنا أن التحلق المراد به ما بين يدي الخطبة، يعني أثناء حضور الناس وتجمعهم لسماع الخطبة منهي عن التحلق. أما بعد الصلاة فلا، كما تحلقوا بعد العصر مثلا أو في وقت أيضا، لأن قلب الحكمة هو أن لا يضيق المكان بالناس. وهو التحلق عن جلود حلقات، الجلود على آية الحلقات حتى ولو كان لذكر أو لطلقين أو نحو ذلك، فإنه منهي عنه عند التجمع لحضور الجمعة. قلت من الأموات يسمعون كلام الأحياء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في قتل المشركين والآية القرآنية التي تمشي السماع من قوله تعالى وما أنت بالمسمع من في القبور، وغيرها من الآيات التي تبين عدم السماع، فكيف يكون التوضيح؟ قد يكون المنفي في قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور أحد أمرين. السماء أحيانا يأتي بمعنى الإجابة، كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني أجابة، سمع الله لمن حمده بمعنى أجابة. فتكون ما أنت بمسمع يعني بمجيب، أو السماء بمعنى السماء الذي يترتب عليه نفع أو يترتب عليها، فهذا لا يكون بين الأحياء في الدنيا وبين الأموات في البرزخ. أما الأحياء فلا يسمعون الأموات، لكن الأموات يسمعون، الأموات يسمعون الأحياء، لكن الأحياء لا يسمعون. وهذا السماع لا يترتب عليه شيء، لا سماع الأموات بالأحياء لا يترتب عليه شيء. فإذا يكون السماع المنفي والسماع الذي يترتب عليه اتصال بين الأموات والأحياء بحيث إما أن يكون فيه نفع أو يكون فيه ضر أو نحو ذلك، هذا هو المنفي وهذا هو الذي يبدو الله أعلم، سوى ما دل الدليل الشرعي على انتفاع الأموات به كالدعاء لهم فإنه يصل بإذن الله. إذا أجاب الله عز وجل الدعاء نفعهم كما هو معلوم، وكذلك أيضا الصدقات ونحو ذلك من أعمال البر والخير التي يقصد بها الأموات فإنها تنفعهم. فالأحياء قد ينفعون الأموات بمقتضى ما دلت عليه الشريعة من وجوه الخير، ولهذا نحن ندعو إلى أمواتنا كلهم آباء وأمهات وأقارب وأموات المسلمين، ونصلي على الميت ندعو له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أربعون فيشفعون له إلا شفعوا فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو ينتفع الميت ينتفع في أفعال الأحياء إذا قبل الله عز وجل، لكن الحي لا ينتفع إلا الميت. ومع الأسف أن هذا أن المسلمين عاتت القضية فذهبوا هم ينتفعون بالموتى بينما الموتى هم محتاجون للأحياء من دعاء وصدقة ودليل ونحو ذلك، بينما الحي يذهب يقول اشفع لي ويطلب منه المدد، بينما الشريعة دلت على عكس ذلك على معنى أننا نحن الذين ندعو إلى الأموات. ألا ترى أننا حينما نصلي على الميت ولا نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر لما يسوي الغرض ورقي من الذنوب والخطايا إلى آخره. وحينما نزور القبور ماذا نقول؟ نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فنحن الذين ندعو لهم. فالأموات ينتفعون من الأحياء بمقتضى ما دلت عليه الشريعة، أما العكس فلا، فيكون هذا هو المنفي وهذا هو المثبت والعلم عند الله. هناك بعض المصلين يصلون بالمصابيح علما أن هناك فراغا في الساعات وداخل الأوقات وظهر صلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة ولو كان هناك فجوات ما دام الإنسان في داخل المسجد فإنه يصح الابتداء ولو لم ير الإمام ولا المأمومين ما دام أنه في داخل المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا بد إما أن تمتد الصفوف وإما أن يرى الإمام أو المأمومين أو بعض المأمومين، فإذا رآهم فإنه تصح الصلاة ولو كان أيضا بينهم فرق. وإن كان السنة هو تقارب الصفوف وتواليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يجيبون الصف الأول فالأول. فالسنة والمطلوب هو توالي الصفوف وتقاربها والمسابقة للدنو من الإمام وقوم الإمام، ولكن لو حضرت الجواز فإن الصلاة صحيحة على التفصيل الذي ذكرنا. إذا كانت عادة المرأة سبعة أيام وانقطع الدم قبل إتمام المدة فهل تصلي أم تنتظر نهاية المدة؟ وإذا انقطعت العادة بعد العصر فهل تصلي العصر أو ما قبلها؟ إذا كانت عادتها سبعة أيام وهي منتظمة وانقطعت قبل السبعة فإنها تكون في عادة ولا تلتفت إلى ما دام عادة سبعة وطغت في اليوم الخامس فإن الأصل أنها تبقى على السبعة إذا كانت منتظمة بخلاف ما ذكرت قريبا لأنها تلتزم عادتها. أما إذا طغت طغرا بينا تعرفه لأن المرأة تعرف الطغر درات القصة البيضاء والمرأة تعرف من نفسها، أما مجرد توقف الدم وانقطاعه فقد لا يكون دليلا على الطغر والنقاط. وعلى كل حال ما دام ان عادتها منتظمه فانها تلتزم عادتها ولا تلتزم الى مجرد انقطاع الدم. اما اذا انقطعت العاده بعد العصر فبعض العلماء يرى انها تصلي العصر وما يجمع اليها التي هي الظهر، لكن الذي يبدو انه لا ينتبه لان الظهر قد انتهى وقتها لكن قد تصليها، لكن لا تصليها قبل لأنها جاء الوقت وكانت حائضا فلا يلزمها الصلاة عند الوقت وهي لم تطهر وهي معذورة، فتصليها فقط. المسافر المقيم هل يجمع بين الصلاة أي الصلوات؟ وكم المدة التي يجوز له فيها قصر الصلاة؟ هل هي 4 أيام أو أكثر؟ هو الإنسان يكون مسافرا إذا لم يكن في بلدة يقيم فيها 4 أيام فأكثر، طبعا غير بلد الأصل أو بلد الإقامة، فأي بلد يمر عليه وهو لا ينوي الإقامة فيها 4 أيام فأكثر فهو مسافر. ولو امتد به الحال إما لتأخر مثلا مواعيد سفر أو تأجلت أعمال كان ظن أنها تنتهي فلم تنتهي، ولو امتد إلى أسبوع أسبوعين، إذا كان لا يعرف متى يسافر وهو يعني حالما ينتهي عمله وسوف يسافر فيتوقع أن ينتهي اليوم ثم لا ينتهي ويمتد يوم يومين وثلاثة وأربعة وهكذا، فإن هذا لا يعتبر ناويا الإقامة 4 أيام. أما إذا كان ناويا الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يكون في حكم المقيم فيصلي الصلاة تامة. أما الجمع فإنه للحاجة لا علاقة له بالسفر. المسافر إذا احتاج يجمع، والمقيم كذلك إذا احتاج يجمع، كالمريض مثلا إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، والمستحاضة كذلك لها أن تجمع كما رشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع ليس من خصائص السفر، إنما قصر الصلاة هو الذي من خصائصه. ألا ترى أننا نجمع أحيانا في حال المطر؟ نجمع ونحن مقيمون. فالجمع لا علاقة له بالسفر وليس من خصائص السفر، وإنما هو مرتبط بالحاجة. أما القصر فهو من خصائص السفر، فالمقيم لا يقصر، المريض لا يقصر، إنما يجمع إذا احتاج، لكن يقصر لا، إنما الذي يقصر المسافر. هل عيسى لا يزال حيا او قد توفي؟ الحديث يقول سينزل فيكم عيسى ابن مريم. الذي يقول الله اعلم ان عيسى مرفوع ولم يتوفى، فاني متوفيك وارافعك الي. الواو هنا لا تقتضي التفريق وهو معلوم، فما رفع عليه السلام وهو في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج أنه رأى عيسى في السماء وضم السماء الثانية. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه.